بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر التنظيمات الإرهابية على المجتمعات، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى يوم السبت 16 من شهر جماد الآخرة عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع محمد جبران بقرية العالية بمحافظة صبيا بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الأعزاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن نجتمع معكم في هذه الليلة الطيبة وفي هذه البلدة وفي هذا الجامع المبارك بين إخوة لنا في الله عز وجل، نتذاكر ما ينفعنا ونتدارس ما يفيدنا. فالشكر لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على أن هيأ ويسر هذا اللقاء وهذا الاجتماع. ثم الشكر لإمام هذا الجامع جزاه الله خيرا على استقباله، جزاه الله خيرا. أيها الإخوة الفضلاء، إننا ننعم بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، نعم تترى وتتوالى علينا في الليل والنهار، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم عظيمة أوصانا الله جل وعلا أن نتذكر هذه النعم دائما وأبدا، فقال عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، إلى غير ذلك من الآيات التي تحثنا على أن نتذكر نعم الله. وإننا بفضل الله سبحانه ننعم في هذه البلاد المباركة بنعم عظيمة. هذه البلاد التي قام نظامها على حماية العقيدة وتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوة إلى الله، هكذا نص نظام هذه البلاد المباركة. هذه البلاد التي تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، والطالب يتعلم التوحيد فيبتدئ في المرحلة الابتدائية بالأصول الثلاثة، ثم المتوسطة يدرس كتاب التوحيد، ثم المرحلة الثانوية كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، وهكذا في المعاهد العلمية يدرس كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحموية. فإذا ارتقى إلى الجامعة درس العقيدة الطحاوية ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي وغيرها من كتب العقائد. فهذه والله نعمة عظيمة، دولة تطبع كتب التوحيد بالآلاف بل بالملايين، وتترجمها بشتى اللغات، وتجعلها في اسطوانات وفلاشات، وتوزعها على دول العالم نشرا للعقيدة الصحيحة. فهذه والله نعمة، دولة ولله الحمد والمنة تطبع المصحف الشريف، بل أنشأت مجمعا خاصا لطباعة القرآن الكريم، وتوزعه في دول العالم، وجعلت له تراجم لهذا المصحف. فهذه والله نعمة، دولة تبني المساجد والمراكز الإسلامية في أصقاع المعمورة، نعمة عظيمة، جهود جبارة في عمارة الحرمين الشريفين وتهيئة المشاعر المقدسة بكل ما فيه راحة لضيوف الرحمن، جهود عظيمة وأعمال جليلة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد، إلا حاقد أو حاسد. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد، عداء للتوحيد. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ يقول الشيخ ابن باز: من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم بالشريعة ويهدم القبور التي تعبد من دون الله عز وجل غير هذه الدولة؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أشهد الله على ما أقول وأشهدكم أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله، ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية. إلى أن قال رحمه الله: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، ذلك بفضل التمسك بهذا الدين. وقال الشيخ اللحيدان وفقه الله: هذه البلاد هي قلب الإسلام وحرزه، تنعم بأمور كثيرة من الأمن الذي لا يوجد له نظير في العالم، وهي بلا شك أفضل حكومة على الإطلاق في هذه الدنيا. ولا يعني هذا ولا يقول أحد أنها كاملة. أيها الإخوة الفضلاء، إن المنهج الذي يجب علينا أن نسلكه وأن نسير عليه منهج أهل السنة والجماعة، وسلوك منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. هذا هو المنهج الذي يجب علينا جميعا أن نسلكه، ونحمد الله أن هذه البلاد المباركة قامت على هذا المنهج، ويجب علينا أن ننبذ كل الأحزاب الوافدة والجماعات الدخيلة، ونتمسك بمنهج السلف الصالح امتثالا لأمر الله عز وجل القائل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، امتثالا لقول الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عند أهل السنن، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، أي احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، إن من فضل الله علينا في هذه البلاد المباركة أنها قامت على العقيدة السلفية النقية، منهج أهل السنة والجماعة. قال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وقال رحمه الله: يقولون إننا وهابيون، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون إننا وهابيون، وهكذا أعداء الدعوة الصحيحة، أعداء الدعوة السلفية، ينبذون أهل الحق بالألقاب والأوصاف الشنيعة من باب التنفير من الحق، من باب التنفير من دعوة الحق. فكانوا يقولون عن أهل السنة مشبهة، ويقولون عنهم مجسمة، ويقولون عنهم غثاء، وغيرها من الألقاب التي وصفوا بها أهل السنة. وفي هذا الزمان قالوا وهابية وجامية وغيرها من الألقاب من باب التنفير من أهل الحق، من باب التنفير من دعاة السنة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: سئل عن الفرقة النادية، قال: هم السلفيون، وكل من مشى على طريقة السلف الصالح، من مشى على طريقة السلف الصالح فتلك هي الفرقة الناجية، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سلفي. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: السلفية هي الفرقة النادية، هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هي جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ثم قال وفقه الله: فالسلفية طائفة على منهج السلف الصالح، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية، إنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتزى إليه، أي انتسب إليه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الكرام، إنه من حرص ولاة أمورنا على سلامة عقائد أبناء هذا المجتمع المبارك وسلامة عقولهم من لوثة الأفكار المنحرفة والآراء الضالة والانتماءات البدعية. جاء القرار الحكيم بالحذر والتحذير من الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية التي عصفت بعقول كثير من الشباب فحولتهم إلى خوارج تنكروا لدولتهم ولولاتهم، وهم كما قال صلى الله عليه وسلم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم وجدوا منهجا خفيا غسل أدمغتهم ولعب بعقولهم، فوجد منهم من يفجر في بيوت الله عز وجل فيقتل نفسه ويقتل المصلين التالين لكتاب الله ويفسد في بيوت الله ويحرق المصاحف بتفجيره. ولقد صدق فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله حيث قال: إن فساد الفكر أشد من المرض العضال، لأن المرض يقضي على الجسم والموت لابد منه، أما فساد العقيدة فأمر خطير. فكان لزاما على أهل العلم والدعاة إلى الله ورجال التعليم والحسبة وغيرهم أن يولوا توجيه المجتمع عموما وتوجيه الشباب خصوصا ذكرانا وإناثا عناية خاصة في توجيههم إلى الصراط المستقيم وتحذيرهم من المناهج المستوردة والأفكار الدخيلة وتذكيرهم بالنعم الكثيرة والخيرات الوفيرة التي ننعم بها في هذه البلاد. يا إخوة، ننعم نحن في هذه البلاد بنعم عظيمة يجب علينا أن نستشعرها، يجب علينا أن نفكر فيها، خيرات وأرزاق دارة، أمن وأمان، صحة، شعائر الإسلام ظاهرة ولله الحمد. هذه الدولة تنصر العقيدة الصحيحة وتحث على الدعوة إلى الله على المنهج الصحيح، أعمال جليلة. انظر إلى العالم حولك تجد الفتن، سفك الدماء واختلال الأمن، ونحن ننعم بهذا الخير العظيم. فإذا حافظنا على هذه النعم زادت وبقيت وتكون المحافظة بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه والحذر من كل الأفكار الدخيلة والمناهج الضالة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالواجب على الجميع توضيح الحقيقة الخفية على كثير من الشباب ممن لبس عليهم، ممن أبعدوا وغيبوا عن الحق وعن الحقيقة، ممن ضحك على عقولهم بإدخالهم في الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. فالواجب يقول الشيخ ابن باز على الجميع توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة وجمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوز هذا واستمر على عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فالواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقتهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم، يقول الشيخ ابن باز، فيضلوه أو يصرفوه عن الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه، رحم الله الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة الأبرار. وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: يجب علينا، وهؤلاء هم كبار علماء هذه البلاد، أعضاء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، والشيخ ابن باز مفتي عام المملكة، بل العالم الإسلامي كله يرجع إليه في وقته رحمه الله. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: يجب علينا المحافظة على أولادنا من الأفكار الهدامة التي يروجها أعداء الأمة الإسلامية المدعومة من أمم الكفر، ويستخدمون لترويجها والدعوة إليها أقواما من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتسللون بين صفوفنا، ويتخطفون أبناءنا، ويسحبونهم من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا. شاب صغير بعد أيام فإذا به يفجر في المسجد، للأسف، من الذي لعب بعقله؟ إنها تنظيمات سرية، جلسات خفية على كتب التكفير لعبت بعقله، فإذا أصبح يرى المجتمع حوله كله كافر والعياذ بالله. قال الشيخ وفقه الله: ويسحبونهم من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا، بل من بيوتنا إلى خلواتهم المشبوهة ورحلاتهم المسمومة، ويلقنونهم الأفكار الهدامة حتى تنكروا لدينهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ويحملون السلاح في وجوهنا، ويسفكون الدماء المعصومة، ويتلفون الممتلكات المحترمة، ويهلكون الحرث والنسل، ويسعون في الأرض بالفساد، أيها الإخوة الفضلاء، إنه كان لزاما على كل مسلم وعلى كل غيور أن يحذر وأن يحذر من هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة التي صنفها ولاة أمرنا بأنها جماعات إرهابية، حماية للعقول وحماية للأفكار، لئلا يقع أبناءنا في هذه الأفكار وفي هذه التنظيمات فيصبحوا قنابل موقوتة في المجتمعات. ولهذا جاءت الشريعة الغراء بالتحذير من التحزبات والتحذير من الانتماءات البدعية لما يترتب عليها من مفاسد. أولا، من مفاسد الحزبيات أنها تفرق بين المسلمين وتشتت كلمتهم وتفرق صفهم. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، هذه التحزبات تفرق جماعة كذا وجماعة كذا. الواجب أن نكون أمة واحدة كما أمر الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ثانيا، إن الذين تحزبوا قد برئ الله ورسوله منهم. قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وثالثا، أن التحزب والتفرق من صفات المشركين، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ورابعا أن التفرق والتحزب من صفات اليهود والنصارى. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إلى غير ذلك. وحديث الافتراق كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وفي رواية ملة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وفي رواية ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. ما قال إلى 3 جماعات ولا 4. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الدعوة إلى الله، في العقيدة، في العبادة، في الشريعة، تمسك بالشريعة، هذه هي الفرقة النادية. كذلك من مفاسد هذه الحزبيات أن التحزب والتفرق سبب للبعد عن رحمة الله عز وجل. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، التمسك بالجماعة الذين اجتمعوا مع ولاة الأمر على الحق والهدى رحمة، أما هذه التحزبات فهي عذاب ونكال، توقع في سفك الدماء، في اختلال الأمن، في الفوضى، إلى غير ذلك. كذلك من مفاسد هذه التحزبات المبتدعة أن الحزبيين والمتحزبين قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ووعدهم بحصول الخسران لهم في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبية من السبل التي نهى الله عن اتباعها. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط مفرد واحد، ولا تتبعوا السبل، والسبل جمع. إذن الصراط المستقيم واحد، ونحن في كل ركعة ندعو الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أعظم دعاء، لأن أمرنا وجب علينا وجوبا أن نقرأ سورة الفاتح في كل ركعة وأن ندعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، ولا تتبع السبل. قال مجاهد رحمه الله: السبل هي البدع والأهواء والضلالات، السبل المخالفة لهذا الصراط المستقيم. والسبل جمع، وهي البدع والمحدثات. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبية مخالفة لتسمية الله لنا، والتي شرفنا الله بها بقوله: هو سماكم المسلمين من قبل. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبية مخالفة صريحة لقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فيها مخالفة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعوة خالصة إلى الله، دعوة خالصة لله، دعوة إلى توحيد الله، ليست دعوة إلى حزبية وإلى تنظيم وإلى جماعة. وقوله تعالى: وعمل صالحا، والتحزب نهى الله تعالى عنه. وقوله تعالى: وقال إنني من المسلمين، لا إلى الحزب الفلاني ولا إلى الجماعة الفلانية. كذلك من مفاسد الحزبيات أنها تجعل الولاء والبراء يعقد عليها فقط، الولاء والبراء يعقد على هذه الجماعة، على هذا الحزب. والله تعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أما أصحاب الحزبيات فيعقدون الولاء والبراء على هذه الجماعة. إذا كنت من هذه الجماعة ومن هذا الحزب نفخوا وجمعوا لك الشباب، وإذا كنت تخالفهم حذروا منك ومنعوا الشباب من أن يحضروا لمحاضراتك ونحو ذلك. هذه طريقة أصحاب الحزبيات، يحذرون ممن يحذر من مناهجهم وأفكارهم وحزبياتهم المضلة. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبية ترسخ لدى الشباب أنه لا عمل إلا بحزب، فهي تحجيم للإسلام، فلا ينظر إلى الإسلام إلا كحزب. والله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يقل حزبا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وتعرفون الشيخ ابن عثيمين العالم الفقيه المجتهد الأصولي المفسر، يقول الشيخ ابن عثيمين: وقول بعضهم أنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل إن الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. فالدعوة عندما يكون الإنسان متبعا لكتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح تقوى، تكون له قوة لأنها تقوم على علم. كذلك من مفاسد الحزبيات أنها مبيدة للإخاء الإسلامي الذي شرعه الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والحزبية دون أخوة الإسلام، فهي تحجيم بعد تعميم ولا دليل عليه. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب علينا جميعا أن نعتصم بحبل الله، ليس جماعة دون جماعة، ليس قرية دون قرية، ليس بلدة دون بلدة، بل يجب علينا جميعا أن نعتصم بحبل الله. وحبل الله قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو السنة، وهو شامل للجميع. وقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيجب علينا أن نكون أمة واحدة، أمة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مفاسد الحزبية أن الحزبية قائمة على مبدأ الحزب وشعاراته لا على مبادئ الإسلام وقيمته. والله تعالى يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. كذلك من مفاسد الحزبية أن الحزبية تورث عند أصحابها عقد الاستعلاء والتنظيم حتى أنهم يسخرون من غيرهم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فيسخرون من غيرهم فتجدهم يلمزون ويطعنون في علماء السنة وفي كل من يحذر من أفكارهم وحزبياتهم الدخيلة. كل من يحذر من أفكارهم يطعنون فيه، فيطعنون في العلماء، يقولون لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، علماء السلاطين، وهكذا يطعنون في علماء السنة. فهذه من أساليب وطرق أصحاب التحزبات، ويرون أنهم أفضل الناس وهم من يفقه الواقع وهم من أجهل الناس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبية سبب في الغلو في الأشخاص والقادة والمؤسسين لتلك الأحزاب. والله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فهذه الأحزاب تسبب الغلو في الأشخاص والقادة والمؤسسين، فتجد بعض رموز تلك الأحزاب والجماعات الإرهابية يقع في أخطاء مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا جاء من أهل العلم ومن العلماء من يحذر من تلك الأفكار، قاموا يدافعون عنه دفاعا مستميتا، مع أن تلك الأفكار واضحة وبينة لكل ذي عينين، لكن الغلو والتعصب يعمي ويصن كما يقول أهل العلم. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبية تقوم على حشد الأصوات لصالح الحزب، ولأجل ذلك فإن مبادئ تلك الأحزاب يقولون: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا يتناقض مع قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فتقوم سياستهم على سياسة التجميع. ولهذا قد يكون في هذا الحزب النصراني والكافر، النصراني الكافر، وقد يكون الصوفي والرافضي ونحو ذلك، ولا يرون بذلك بأسا والعياذ بالله. كذلك من مفاسد الحزبيات والأفكار الدخيلة والتنظيمات الإرهابية أن الحزبية تضع شروطا ومبادئ تخالف القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه ويقول لهم: فيما استطعتم. لكن تلك الجماعات والحزبيات تقول لهم: التنفيذ تواً، غمض عينيك واتبعني، لا تسأل، نفذ. وهذا مخالف لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبية بدعة، لأن الله ساقها مساق الذم، وقد أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخنا النجمي رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبية فيها مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله، وكذلك في مسند الإمام أحمد. والمراد بالحلف هي التحالفات والتعصبات والتحزبات. التي تقوم على التعصب المقيت للحزب، كما كان أهل الجاهلية يتحالفون على الفتن والغارات وعلى النهب وعلى الظلم ونحو ذلك. كذلك من مفاسد الحزبيات أن المنتمين إلى الحزبيات يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء، وذلك مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، اسمع لكلام الشيخ ابن باز: فوجب على الداعي، يقول الشيخ ابن باز: فوجب على الداعي أن يعنى بالعلم، وأن تكون دعوته على أساس من العلم العظيم، علم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على سبيلهم، وأن يعنى بالأساس وهو الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، منهج السلف الصالح في الأقوال والأعمال والعقائد والأحكام وفي كل شيء، وأن يترك، اسمع لكلام الشيخ، وأن يترك التحزب لمذهب معين. يجب على جماعة الدعوة، يقول الشيخ ابن باز، أن يجمعوا جهودهم للدعوة إلى الله عز وجل، لا لحزب معين ومذهب وطريقة معينة، إلى أن قال رحمه الله: أما التحزب للحزب الفلاني، للإخوان المسلمين، لجماعة كذا، لجماعة كذا، فهذا لا يليق بالدعاة إلى الله عز وجل، بل يجب أن يكونوا فوق ذلك، وأن تكون دعوتهم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله: فيجب على طالب العلم، اسمع كلام الشيخ ابن عثيمين العالم الفقيه، يقول رحمه الله: فيجب على طالب العلم أن يتخلى عن الطائفة والحزبية، بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فهذا لا شك خلاف منهج السلف الصالح، خلاف منهج السلف الصالح. اسمع يا عبد الله، فالسلف الصالح يقول الشيخ ابن عثيمين: ليسوا أحزابا، بل هم حزب واحد ينضوون تحت قول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة، إلا على حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل في كتاب الله وفي سنة رسوله ما يدل على إباحة تعدد الجماعات والأحزاب؟ فقال رحمه الله: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك، فإن الله تعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. كذلك جاء في قرار هيئة كبار العلماء، ما نصه كبار العلماء في هذه البلاد المباركة، قال هيئة كبار العلماء: والمجلس إذ يؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، وأن يحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق، كما يحذر من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ وأحزاب أجنبية، إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن يكونوا جماعة واحدة، يجب أن نكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب وعدم اختلاق العيوب. قال الشيخ الفوزان وفقه الله: تعدد الجماعات إنما هو من كيد شياطين الإنس والجن لهذه الأمة، من كيد شياطين الإنس والجن لهذه الأمة. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من أضرار الحزبيات ومفاسدها أنها سبب للتفرق والاختلاف وسبب للفشل. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فإن تعدد الأحزاب والجماعات والتنظيمات سبب في الهزائم التي تحل بالمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة، وأما البدعة فهي مقرونة بالفرقة، فهي مقرونة بالفرقة. كذلك من مفاسد الحزبيات والتنظيمات أنها تسبب الشحناء والبغضاء، تسبب الشحناء والبغضاء التي تحصل بين المسلمين. قال بعض السلف: إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس للمعلمين أن يحزبوا الطلاب وأن يفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، المتعاونين على البر والتقوى. كذلك من مفاسد الحزبيات وأضرارها ما يترتب على الانتماء على تلك الحزبيات من أخذ البيعات، من أخذ البيعات على لرؤساء تلك الجماعات والتنظيمات. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز أن يكون في عنق الشخص الواحد بيعتان، بيعة للوالي المسلم وبيعة لزعيم الحزب؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة للوالي العام في البلد وبيعة لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه، الذي ينتمي إليه. فالحذر الحذر أيها الإخوة الفضلاء من هذه التنظيمات والإرهابية والأحزاب الدخيلة. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: ويجب وجوبا بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، ليكون الناس على بصيرة. يقول الشيخ وفقه الله ثم قال: لأنه حتى العوام ينخدعون. كم من العوام يقول الشيخ الآن انخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنهم على حق والعياذ بالله. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحذر وأن نحذر من التنظيمات الإرهابية والأفكار الدخيلة التي عصفت بعقول كثير من الشباب. وتسمعون الآن وقد سمعتم ما وقع من بعض الشباب من تفجيرات وأمور منكرة واغتيالات. كيف أصبح هؤلاء الشباب الغر؟ من درسوا في المدارس؟ من الذي لعب بعقولهم؟ كيف استطاعوا أن يؤثروا على أفكارهم؟ إنهم استطاعوا التأثير على الشباب بأساليب، بأساليب وطرق وحيل أغروا بها الشباب. من أخطر تلك الأساليب التي غسلوا بها الأدمغة منهج التكفير، منهج التكفير الذي استباحوا به دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. ومن أشهر من ذهب إلى التكفير الخوارج الذين حكموا بالكفر على من لا يستحق الكفر، حكموا بالكفر على من لا يستحق الكفر. وهذه الجماعات والتنظيمات نهجت منهج الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الخوارج فقال عنهم كلاب النار، قال عنهم شر قتلى تحت أديم السماء، قال عنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، قال عنهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، لا تغتر بمن تراه حريصا على الصلاة وعلى الصيام وعلى القراءة، لكن منهجه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. إذا كان الصحابة الكرام أهل العبادة والقيام والزهد، يحقر الصحابة صلاتهم عند صلاة الخوارج، كيف بمن هو في هذه الأزمان؟ لكنهم يقول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين. إذا كانت عقيدته على عقيدة غير منهج أهل السنة والجماعة فلا تغتر به، لا تغتر به، وسار على منهج التكفير الجماعات الآن المنحرفة التي تسمعون عنها وعن شرها كجماعة داعش والنصرة والقاعدة وغيرها، وهذه كلها تخرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين. كذلك من الأساليب التي اصطادوا بها الشباب القنوات الفضائية وما تبثه من مواد إعلامية وما تروجه من أكاذيب وادعاءات باطلة، الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار. المواقع والمنتديات الفيسبوك وتويتر والواتساب وغيرها اصطادوا بهذه الأشياء الشباب، يتواصلون معهم في هذه المواقع والمنتديات ويخرجونهم إلى أماكن الفتن ويغرونهم بالأموال، فانحرف وانجرف معهم الكثير حتى من النساء، نسأل الله السلامة والعافية، انجرفوا مع هذه التنظيمات الإرهابية. فالواجب علينا الحذر والتحذير. كذلك شبكات الإنترنت وهي قاصمة الظهر التي أخذت تشوش على أفكار الناشئة والعياذ بالله. كذلك من أساليبهم لإغواء الشباب ولإدخالهم في هذه الجماعات الإرهابية التنظيمات السرية والجماعات المنحرفة الإرهابية، فيبدأون مع هذا الشاب الصغير الذي هو يريد الخير والحق، يبدأون يسحبونه فيدخلونه في جلسات سرية بعيدة عن الأعين، إما في الاستراحات النائية أو في الخلوات، ويبدأون يدرسونه في كتب تلك الجماعات، في كتب تلك الجماعات، ويجعلونها له مناهج من تلك الكتب، ويترقون معه إلى أن يوقعه في منهج التكفير. قال الشيخ صالح الفوزان: قيام جماعات أو تنظيمات سرية في بلد الإسلام لا يجوز شرعا، ويجب محاربة ذلك، سواء تلك الأحزاب دينية أو غير ذلك، لأنه لا يجوز قائدين أو أميرين أو أكثر في بلد الإسلام، إنما القيادة لولي الأمر وهو يضع له نوابا في البلد والمؤسسات، فهذا يجب أن يفقه له. لا يجوز الانتماء لهذه التنظيمات، وهذه من أبرز أعمالهم، يأخذ الشباب في جلسات بعيدة وتنظيمات سرية ونحو ذلك. كذلك من أساليبهم الطعن في الولاة والتشهير بالأخطاء، يطعنون في ولاة الأمر ويغتابونهم، وهذه طريقة أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، فإن ذو الخويصر التميمي هو أول من بدأ الطعن، فبدأ الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد ويحك اعدل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام الحديث. كذلك قال أبو الدرداء إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. هذه من أعمال أهل النفاق الطعن على الولاة. إذا كانوا عند الولاة يمدحون ويثنون، إذا فارقوا في جلساتهم واجتماعاتهم يسبون ويطعنون. هذه من صفات أهل النفاق والعياذ بالله. قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. قال أبو إدريس الخولاني إياكم والطعن على الأئمة فإن الطعن عليهم هي الحالقة، هي الحالقة. كذلك من أساليبهم وهذا الأسلوب أسلوب عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم في زمن عثمان ثم تنقل في بلد في بلاد المسلمين، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، ثم بدأ في الطعن في عثمان رضي الله عنه ويؤلب الناس ويقول ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه طريقتهم الآن، يظهرون الغير على بلاد الإسلام وعلى محارم المسلمين وهم يطعنون في الولاة. من أجل ماذا؟ حتى تستميل الناس. وادعوهم إلى هذا الأمر يعني الخروج. كذلك من أساليبهم لغزو أفكار الشباب الطعن في العلماء والتشهير بأخطائهم، يطعنون في علماء السنة للتنفير منهم. فمرة يقولون علماء حيض ونفاس، مرة يقولون علماء السلاطين لا يفقهون الواقع، بل يصرفون الشباب عن دروس علماء السنة، لا تستمعوا لهؤلاء، هؤلاء فيهم كذا، فيهم غلو، فيهم كذا، فيهم طعن في الناس، يغتابون الناس، يأكلون لحوم الناس، ولا يفكروا أنهم هم يأكلون لحوم الناس بغير حق. أما علماء السنة فيحذرون من أهل الباطل ويحذرون من أهل الضلال، وهذا ليس بغيبة. من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وبشر المريسي من رؤوس أهل البدع، وأحمد بن أبي دؤاد وعمر بن عبيد من رؤوس أهل الضلال؟ إلا بتحذير علماء السنة منهم، وهم رؤوس الجهمية والمعتزلة. فالتحذير من أهل الباطل ليس بغيبة. أما هم فيغتابون علماء السنة وينهشون لحومهم ولا يرون أن ذلك غيبة، نسأل الله السلامة. وهذا المنهج الطعن في علماء السنة ليس بغريب، منهج أهل البدع من قديم. فهذا نقل الشاطبي عن عمرو بن عبيد المعتزلي أنه قال ما كلام الحسن وابن سيرين إلا كخرقة حيض ملقى، إلا كخرقة حيض ملقى. عمرو بن عبيد يطعن في الحسن البصري وابن سيرين من أئمة السلف. وهذا الشاطبي نقل عن زعيم من زعماء البدعة أنه يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج عن سراويل امرأة، كأنه يقول علماء حيض وعلماء نفاس. هذا هو طريقة أهل البدع من قديم، ولكل قوم وارث. قال يحيى بن سعيد القطان ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، إلا وهو يبغض أهل الحديث. كل أهل البدع يبغضون علماء السنة والحديث. قال أبو زرعة رحمه الله من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، أي في علماء السنة والتوحيد. قال قتيبة بن سعيد رحمه الله إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد وإسحاق فإنه على السنة، ومن خالف ذلك فإنه مبتدع، ومن خالف ذلك فإنه مبتدع. وهكذا يقال إذا رأيت الرجل يحب الشيخ ابن باز ويحب الشيخ ابن عثيمين والفوزان والغديان والمفتي والشيخ أحمد والشيخ زيد والشيخ ربيع وغيرهم من علماء السنة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيته يطعن ويغمز في علماء السنة فاعلم أنه ليس على النهج السليم والطريق المستقيم. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة. من هو الذي يطعن في العلماء؟ اسمع لكلام الشيخ الفوزان: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة، نسأل الله السلام. كذلك أيها الإخوة، من الأساليب التي ينهجها أهل الضلال لإدخال الشباب في التنظيمات الإرهابية التقليد الأعمى لأعداء الإسلام من مظاهرات واعتصامات وغيرها التي نهجها أهل الضلال وانتهجتها تلك الجماعات، وهي مستوردة ليست من طريقة أهل الإسلام. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: فالواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات فهذا خلاف هدي السلف الصالح، خلاف هدي السلف الصالح. وقال الشيخ ابن عثيمين: ولا نؤيد المظاهرات والاعتصامات وما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، ولكن يقول الشيخ: لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور. أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يحبون الفتن لأهل الإسلام، وقد استخدموا لتنفيذ مخططاتهم بعض المسلمين ممن انتموا إلى هذه التنظيمات الإرهابية ليكونوا أدوات لأعداء الإسلام والعياذ بالله. فالواجب الحذر من هذه التنظيمات ومن هذه المظاهرات والثورات التي جرت على المسلمين البلاء والمصائب والكوارث، هذه الثورات التي تبنتها تلك الجماعات الإرهابية. ما الذي ترتب عليها؟ سفك دماء مئات الآلاف الذين قتلوا في هذه الثورة، اختلال أمن، فوضى، تدمير المساكن، تدمير المساجد، تدمير البنى التحتية، ضرب الاقتصاد في تلك البلدان، بل سرح ملايين الموظفين من أعمالهم بسبب تلك الثورات وجلبت الفوضى. لماذا؟ لأنهم لم يستضيئوا بنور الوحي، ما تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله على وفق منهج السلف الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ البلاغ المبين، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه وبالمناصب. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ إذا وجدنا استئثار ماذا نفعل؟ هل أمرهم بثورات ومظاهرات؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم، السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. وكذلك في حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم اسمع لهذا الحديث الواضح البين. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا من الوظيفة من كذا ويسألون حقهم من السمع والطاعة، ماذا قال لهم؟ هل قال لهم ثوروا اعملوا مظاهرات؟ لا، قال: اسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ما حملوا من أمانة سوف يسألهم الله عنها، وما حملتم أنتم سوف يسألكم الله عنه، فأمرهم بالسمع والطاعة. كذلك في حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع، ولا يجوز لك الخروج على ولاة الأمر. كذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. فليصبر، ما قال له فليخرج، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، ولا تخرج، ولا تخرج. وكذلك يقول البعض: هل معنى ذلك أن نسكت ما نناصح ولا نبين هذه الأخطاء وهذه المخالفات؟ نقول: لا، بين، لكن بالأسلوب النبوي. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع المهم، بل بينه، بين النصيحة، الطريقة الصحيحة لمناصحة ولاة الأمر، كما في حديث عياض بن غنم في مسند الإمام أحمد وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، أي صاحب سلطان، كيف، ماذا يصنع إذا أراد أن ينصح لذي سلطان؟ فلا يبدي علانية، لا يبدي علانية، لا تكن هذه النصيحة على المنابر، لا تكن هذه النصيحة في المواقع والمنتديات أو في الواتساب أو في الإنترنت، لا، هذه ليست نصيحة، هذا منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج. ولهذا لما قيل لأسامة بن زيد: ألا تكلم عثمان؟ قال: ألا ترون أني لا أكلمه حتى أخبركم؟ لقد كلمته فيما بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر. قال: فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. إذا كنت تستطيع أن تكتب له رسالة أكتب له رسالة، ما تستطيع بلغ من تجد من المسؤولين بما عندك، ما استطعت برئت ذمتك وليس عليك شيء. أما أن تغتام في المجالس فهذا محرم منكر وطريقة الخوارج. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الغيبة محرمة، وغيبة العلماء والأمراء أشد تحريما، أشد تحريما، لأنك إذا اغتبت العلماء وقدحت فيهم وأنزلت من مكانتهم ما سمع الناس لفتاويهم، وإذا اغتبت الولاة ما استمع الناس لأوامرهم، إلى غير ذلك. كذلك أيها الإخوة، من الأساليب التي انتهجها أصحاب التنظيمات الإرهابية لغسل أدمغة الشباب الكتب الفكرية، الكتب الفكرية التي تنضح بالتكفير وتدعو إلى التفجير والثورة. وهذه من أكبر الأساليب التي انتهجوها مع الشباب، يربونهم على كتب فكرية في جلساتهم السرية وفي اجتماعاتهم. ومن تلك الكتب التي جزى الله ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة عندما أمروا بسحبها من المكتبات المدرسية والمكتبات العامة، كتب سيد قطب. لماذا؟ لما تحويه من تكفير المجتمعات، حيث قال: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن. وقال في تلك الكتب: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال عن هذه المساجد: إنها معابد جاهلية، وهي مدونة في تلك الكتب بالصفحات. فولاة أمرنا لحرصهم على المجتمع وعلى أبناء الأمة أمروا ومنعوا هذه الكتب وأمروا بسحبها من المكتبة. فالحذر من كتب أهل الضلال، الكتب التي تدعو إلى التكفير، وكذلك من أساليبهم لغسل أدمغة الشباب أخذهم إلى المواقع المضطربة التي تعد بالفتن وسفك الدماء والفوضى، وأماكن الجماعات الإرهابية، لأنه إذا ذهب إلى تلك الأماكن فإنه سوف يجد من يؤثر على فكره وعلى منهجه. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله: إن الذهاب إلى تلك البلاد ليس سبيلا لمصلحة، لأنه ليس هناك راية يقاتلون تحتها ولا أرضية يقفون عليها، فالذهاب هناك من باب التهلكة، وهو ما لا يصلح. إلى أن قال: ولأن هذا يوقعهم في أمور لا يتصورون حقيقة ما يذهبون إليه، إلى آخر ما قال. كذلك أيها الإخوة، من أساليب أصحاب التنظيمات الإرهابية للتأثير على الشباب الغرب إشاعة الشائعات المكذوبة والأخبار الملفقة. يأتون بإشاعات مكذوبة على الولاة وعلى العلماء وعلى المسلمين من باب أن يضحكوا على عقول الشباب وعلى عقول الشباب الغير. فالواجب الحذر من الشائعات، وبالأخص في زمن الفتن يكثرون من الشائعات ومن القيل والقال. ولهذا يقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أهل النفاق يشيعون الأمور، ولكن الله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول، أي إلى سنته بعد موته، وإلى أولي الأمر منهم من العلماء والولاة لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب علينا أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأحبة في الله، أن نحمد الله تعالى، وأعيد هذا أولا وآخرا، أن نحمد الله تعالى على هذه النعمة التي نحن فيها، نعمة العقيدة الصحيحة السلفية، نعمة الأمن والأمان، نعمة الاجتماع مع ولاة أمرنا اجتماع الكلمة، نعمة وحدة الصف، ونكون يدا واحدة، ونكون كلنا رجال أمن ندافع عن هذه العقيدة وعن بلاد التوحيد والسنة. هذا واجب علينا الدفاع، سواء بالكلمة لمن هو عنده الكلمة من الدعاة يدعو بالبيان والعلم. وهذه البلاد هي معقل الإسلام، وهي مهبط الوحي، وهي مهبط الوحي. فالواجب علينا أن نحذر من هذه التنظيمات الباطلة، التنظيمات الإرهابية التي لا تريد إلا الشر، والله لا تريد إلا الشر بأهل هذه البلاد، لا تريد الخير. فالواجب علينا أن نحذرها وأن نحذر منها، أن نحافظ على أولادنا محافظة تامة. إذا رأيت ابنك يبدأ في الطعن في العلماء وفي الولاة، وسمعته يثني على هذه التنظيمات الإرهابية وعلى رؤوسها ورموزها، فاعلم أن هناك بلاء وشر، فانتبه له وحافظ عليه قبل أن يقع الفأس في الرأس، وقبل أن تتندم في وقت لا ينفع الندم. والله بعض من ذهب مع هذه الجماعات يكفر أمه وأباه، أمه وأبوه يكفر، يرى أنه كافر، بل يكفرون العلماء كما ذكر بعض العلماء من قديم، بعضهم كفر الشيخ بن باز بن عثيمين رغم كفار فضلا عن غيرهم من الناس فهم يكفرون. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم. أولا يبدأون بالتكفير ثم بعد ذلك التفجير والاغتيالات ونحو ذلك. فالواجب علينا أن نحافظ على أبنائنا، أن نعلمهم العلم النافع، أن نحذرهم من أهل الباطل، من أصحاب تلك الجماعات والتنظيمات. عليك أن تتابع ابنك مع هذه الأجهزة، هذه الجوالات الآن فيها بلاء وشر، فيها بلاء وشر وفيها خير، لكن إذا تركت الحبل على الغارب لا تدري ابنك من يتابع، من يسمع، ما هي المواقع التي يفتح عليها، ما هي المنتديات التي يتابعها، من هم الأشخاص الذين يتابعهم ويتابع تغريداتهم. كم من شباب حرفوا وانجرفوا من أجل هذه الوسائل، يدعونه إلى مواقع الفتن وإلى الخروج إلى مواطن الفتن، ويغرون بالأموال بسبب عدم الرقابة من ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع، هل حفظت هذه الأمانة أم ضيعتها، مسؤول عنها أيها الأب. لا تقل يخرج مع أصحابه، أصحاب من هم، هل عرفتهم، ماذا يفعلون، ماذا يشاهدون. يجب عليك أن توجه ابنك الوجهة الصحيحة، وأن تدعوه إلى علم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ووفق ولي عهده ولي عهدي لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ثم إني أعيد شكري لجماعة المسجد ولإمام المسجد على حسن استقبالهم، جزاهم الله خيرا. ثم إني أذكر بمحاضرة يوم الأحد للشيخ خالد نمازي في موضوع حقوق ولاة الأمر في الإسلام. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.